وقفت بشجاعة وإرادة صلبة وأحبطت الأهداف الخبيثة لكيان الاحتلال وأجبرت العدو على التراجع والمطالبة بوقف إطلاق النار. هذا وحذر المسؤولون الإيرانيون من أن أي خطأ جديد من قبل العدو الصهيوني سيواجه ردا قاسيا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو عدوان أمريكي إسرائيلي وإغال في التوحش والإبادة والتجويع والقتل، وأنه تجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية. وفي بيان صادر عنه أشار الشيخ قاسم إلى أن الصمت العالمي تجاه ما يحدث في غزة يشكل إدانة للأنظمة والمسؤولين، وسيسجل التاريخ هذا العار على قادة البشرية، معتبرا أن هذا الصمت يعطل ما يسمى بالقانون الدولي. وشدد الشيخ قاسم على أن المسؤولية الكبرى بما يحصل في غزة تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية حكاما وشعوبا داعيا إياهم إلى عدم الوقوف متفرجين. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 81 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع، بينهم 31 من طالبي المساعدات، كما أصيبوا نحو 120 شخصا منهم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية تجاوز 100، بينهم 80 طفلا، موضحة أن المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال 24 ساعة. وفي السياق قال مدير الإغاثة الطبية بغزة: نتوقع موتا جماعيا للنساء والأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والجوع. أصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس أن ردود الأفعال والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها 2.25 مليون إنسان. وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يجوع ويعطش، فيما الآلاف من شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبة الدول بالخروج عن الصمت والتحرك لكسر الحصار وإدخال المساعدات فورا. قالت مواقع عبرية أن 5 جنود أصيبوا جراء سقوط قذيفة على معسكر لجيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة، حالة 2 منهم خطيرة، فيما أعلن الجيش إصابة جنديين وسط القطاع في انفجار قنبلة كانت بحوزتهم. بدورها أعلنت كتائب القسم أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة إسرائيلية من نوع ميركافا جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها ستوصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن ما تتعرض له غزة عار على قادة البشرية سيسجله التاريخ. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل المودة والمحبة من إذاعة طهران العربية. عند 9:23 نقدم إليكم شعراء أهل المودة، أما عند 9:33 تستمعون إلى أثير الحكاية. درر البلاغة تقدم إليكم عند 9:45، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الصحي أنتم وطبيب، الأسرة تستمعون إليه عند 10:11 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. عند 12:18 نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند 12:36 تستمعون من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في جولة جديدة تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
راجين أن تقضوا معنا أوقات حافلة بالأجواء الإيمانية المضمخة بعبق حب أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم. تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو راجح السوادي الخزاعي، شاعر وباحث ولد في النجف الأشرف سنة 1953، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من قسم اللغة العربية في كلية الأداب جامعة بغداد عام 1975. عمل مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية في مدارس النجف منذ عام 1975 حتى وفاته في عام 2007.
نعم أعزائنا الكرام، كان الشاعر راجح الخزاعي عضوا في جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين، ونشرت قصائده في الصحف والمجلات العراقية، وله بحوث ودراسات أدبية. من مؤلفاته إشراقات نور ودراسة حول القرآن. أما في الشعر فله ديوان بعنوان الأمل، وله أيضا الألفية الإيمانية وهي مجموعة شعرية تحتوي على 28 قصيدة على حروف الهجاء.
ما أتيح من شعر الخزاعي تغلفه نزعة دينية إيمانية، فقد كتبه فيما يشبه التوسلات والتضرعات إلى الله تعالى، وكتب عن الإيمان معنى مجردا وقيمة تملأ على الإنسان قلبه وروحه وتسعى به حثيثا في سبل الرشاد. بدا تأثره بثقافته الإسلامية، خصوصا آيات القرآن الكريم التي حلت مادتها في أنساق شعره وتراكيبه، وما ساقه من معان، وله شعر في الشكوى إلى جانب شعر له يعبر فيه عن هموم الأمة خصوصا فلسطين. اتسمت لغته باليسر مع قوة في العبارة ونشاط في الخيال، التزم الوزن والقافية فيما وصلنا من شعره.
أيها الأطاب، أيها الأكارم، للشاعر راجح الخزاعي في أبي عبد الله الحسين عليه السلام قصيدة بعنوان المظلوم المنتصر، يشبه فيها الإمام عليه السلام بالشمس التي لا يمكن أن تغيب ما بقي الدهر، والتي ستظل تنشر نورها وتبسط شعاعها على الأفلاك والأزمان، فبتضحيات السخية التي لا يمكن أن تتكرر أنعم الله تعالى عليه هو وأهل بيته وأصحابه بجنات النعيم، حيث الحور العين، وحيث الأنهار تجري من تحتها، وحيث القطوف دانية، جزاء بما صبروا وصمدوا وقاوموا الطغاة ولم يمدوا يد الذلة للجبابرة. يقول الشاعر:
يا سيدي، ولا أنت شمس للورى، لا لن تغيب وحولها الدوران، بسطت على الكون الفسيح شعاعها ما دارت الأفلاك والأزمان.
وغدا بفضل الله أجر جهادكم أنعامه الحور والولدان، وغدا بفضل الله عقبى داركم دار الخلود مراتب وجنان، في جنة الجنات فردوس دنت فيها القطوف وتحتها النهران.
وقال من قصيدة بعنوان الذكرى والجراح، وهي أيضا في الإشادة ببطولات سيد الشهداء سلام الله عليه، والتي تحول بها إلى رمز للإباء والشمم والأنفة وعدم الرضوخ للذل. وليس ذلك بعجب من الأمر، فهو سبط الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو ابن حيدرة الكرار في الوغى، وهو الذي غدا الملهم للأحرار والثوار على مر التاريخ والأجيال، كما يحدثنا الشاعر بذلك في قوله:
إيهن أبا الشهداء شمسك أشرقت أبدا تبث النور في الأكوان، لتظل فجرا ليس يحجبه دجى، وتشع نبراسا بكل مكان.
إيهن أبا الشهداء عنوان الإباء، سبط الرسول وسيد الشبان، ذكراك ملهمتي على طول المدى لهجا بها في السر والإعلان، لتشع في نفسي رؤاك مشاعرا تهوي الفخار ويستقيم بياني.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضرتكم. حول اللمحات الرسالية في قصائد الشاعر راجح الخزاعي ومظاهرها في قصائده، سألنا ضيف البرنامج لهذا الأسبوع فكانت إجابته كالتالي، نستمع إليها.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور. في قصائد الشاعر راجح الخزاعي الكثير من اللمحات الرسالية التي صافها بأسلوب واضح مشرق يريح النفس ولا يوقعها في حبائل الغموض والتعقيد. ما هي مظاهر هذه اللمحات في أشعاره وكيف تمكن من تجسيدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء سوف نتحدث كما طلبتم عن أحد الشعراء المعاصرين المتميزين، وهو الشاعر راجح الخزاعي الذي تميزت أشعاره بطابع ديني وبطابع عرفاني في مجال مناجات الله سبحانه وتعالى، وكتب كثير من الأشعار طبعا فضلا عن أشعاره في أهل البيت سلام الله عليهم مدحا ورثاء، وطبعا تأثر كثيرا بالثقافة الإسلامية خصوصا آيات القرآن الكريم. هذه الثقافة تجلت في أشعاره من خلال أساليبه الشعرية ومن خلال التراكيب التي استخدمها، من خلال المعاني التي وظفها في هذه الأشعار، بالإضافة إلى ذلك له شعر في الشكوى، إلى جانب قصائد له عبر فيها عن هموم وطنه وعالمه العربي وخصوصا فلسطين. كما ذكرنا اتسمت لغته الشعرية بالسهولة والسلاسة مع قوة وفصاحة وبلاغة في العبارة والكثير من الصور الشعرية، وهو التزم بالوزن والقافية طبعا في أشعاره، يعني نظم على طريقة الكلاسيكية في أشعاره. ذكرنا أن له الكثير من الأشعار والقصائد في أهل البيت سلام الله عليهم، وفي مقدمتهم الإمام الحسين سلام الله عليه، له الكثير من الأشعار في هذا المجال. مثلا في بعض أشعاره يقول: بمناسبة ولادة الإمام الحسين، ولد الحسين بكربلة، المجد يشهد للفم، يا صولة الحق صرخي، فالحق ليس يتمتم، واستنفري هذا الصراخ على ثمود يدمدم. ومن هذه القصيدة، نفس هذه القصيدة، هناك أبيات أخرى يذكر فيها كربلاء بشكل مباشر: في كل يوم كربلاء، وبكل ناحية دم، يا قائم الآل الذي لا بد فجرك يقدم، لا بد آت عن غد هضل به نتنسم. له أيضا قصيدة جميلة في رثاء الإمام الحسين والإشادة ببطولاته وملاحمه في أرض كربلاء، عنوان هذه القصيدة: المظلوم المنتصر. يقول فيها: لكأن صرحك يا حسين بكربلاء يختال فيه الفخر وهو بيان، والخلق حولك يلهجون كأنهم زمر الحجيج، وذكرك القرآن في إرثك الحي المقيم على المدى، في مثل مجدك تفخر الأوطان. له قصيدة أخرى بعنوان الذكرى والجراح أيضا في ملحمة الطاف الخالدة، يقول فيها هذا الشاعر الشاعر راجح الخزاعي: والعين ترنو كربلاء وزهوها، فترى الحسين بها رفيع الشان، والأذن تسمع فصله وخطابه وبيانه يوم التقى الجمعان. هناك ظاهرة في أشعار الشاعر راجح الخزاعي، وهي أنه أكثر، ربما أكثر من بقية الشعراء، في مدح الإمام المهدي ومخاطبته والإهابة به أن يعجل ظهوره المبارك، حتى أنه صاغ بعضا من هذه الأشعار بالإمام المهدي في صورة أناشيد. نقرأ من أحد هذه الأناشيد، يقول فيه: حب تملك مهجتي، حب الإمام الحجة، فيه ستكبر فرحتي، آنه إن قام فالدنيا تقوم، للحق بيني يبني دولة تصبو لها مهدية، تبقى على مر الزمن والعدل سارية العلم. يا سيدي يا منتظر، قد طال والله السفر، فمتى يلوح لنا الظفر وبه نباهي ذي الأمم. هذا يعني شيء بسيط من أشعاره في أهل البيت وفي الإمام المهدي سلام الله عليه. شكرا على حسن استضافتكم، وإن شاء الله نجدد اللقاء بكم في حوارات أخرى بإذن الله تعالى.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
معكم أيها الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج شعراء أهل المودة. ابقوا معنا أيها المحبون لأهل البيت عليهم السلام، لنمر على قصيدة أخرى من قصائد الشاعر راجح الخزاعي.
أيها الأفاضل، من قصيدة طويلة لشاعرنا راجح الخزاعي، هي في الأصل في مخاطبة ولي الأمر وصاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكنه يضمنها أغراضا أخرى، فيعرج فيها على ذكر ملحمة الطف ومصاب السبط الشهيد عليه السلام، كما يعمد فيها إلى مدح الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، ويتغنى بفضائلهم ومناقبهم. من أبيات هذه القصيدة في ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف:
نبضات قلب أنشدى كالعندليب مغردة، ومضات شعر أشرقت تشدو لمقدمك الفدا، فكأنها صبح بدا منه الظلام مبددا.
وتشع في نفسي هوى لابن الإمامة والهدى، لابن النبي المصطفى وابن الوصي المقتدى وابن الشهيد بكربلا، رمز الكرامة والندى، نبراس كل مجاهد، ساد الكرام الشهداء.
ويواصل الشاعر مدحه لإمام العصر والزمان واصفا إياه بالشجاعة والإقدام، ثم يوجه مدحه إلى آبائه الطيبين الطاهرين الذين زرعوا بذور الهدى بين العالمين، والذين كان من طبعهم السماحة والسخاء والكرم والصبر على ما نزل بساحتهم من مآس ومصائب على يد الظالمين. يقول الشاعر:
ركب الحتوف وجالها حرا كريما سيدا، حز الصوارم والمدى ما أسلموه إلى الردى، ومضى لواء خافقا أبد الزمان ممجدا.
لتراب مقدمك الفدا يا ابن الأولى شاد الهدى، الفائضين سماحة والصابرين على الردى، صاروا لكل كريمة ولكل رائعة يدا، ولكل ما يهب الكرام وكل عذب موردا.
أعزائنا الكرام، ويعبر الشاعر بعد ذلك عن حبه ومودته وولائه لأهل هذا البيت الكريم الطاهر، فهم الذين هام فؤاده بحبهم، وهم الذين يلهمون له أفكاره وأشعاره. ثم يدعو الشاعر الله تعالى أن يزيده حبا وولاء لهم حين حياته ومماته، فهم العظماء الذين لا يمكن أن ينتهوا، وهم النور الذي يهب الحياة لكل شيء ويعود بالهدى على كل من سار في دربهم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يعبر عن هذه المعاني.
هام الفؤاد بحبهم ولصوتهم نبضي صدى، هم فكرتي ولحبهم راح النظيم مجددا. يا رب زدني حبهم فهم الولاء على المدى.
يا ربي زدني حبهم كي ما أموت فأولدا. إن العظيم إذا انتهى لا ينتهي فقد ابتدى. يا أيها النور الذي لما يزل لن يخمد، يهب الحياة توهجا وينير درب من اهتدى.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكري والامتنان لكم على كرم متابعتكم لنا، وبرجاء أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي، حيث الكلمة الصادقة والعواطف والمشاعر الجياشة والنماذج الأسمى للأدب الرسالي الملتزم
إن شاء الله. أحبتي الكرام، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الرعاية الإلهية، ودمتم في أمانه وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة من الله تعالى وبركات. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف معنا عند أثير الحكاية. هذه حكاية أخرى نوافيكم بها، وقد اخترناها لكم من واقع حكاية خدام الإمام الحسين عليه السلام في الهيئات والمواكب الحسينية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. خادم الحسين عليه السلام. تخرجت من الجامعة منذ عامين، لكنني ما زلت لم أحصل على العمل المناسب، وبما أنني لست من فتية البطالة والتسكع بين المقاهي، ولا أرى خيرا في الشباب المنقوص الرجولة بمد اليد نحو الأب، وشعاري هو تعسا لذلك الشارب المخضر في عبث، بدأت سريعا في البحث عن عمل، وأي عمل أسترزق به ربي وأرفع ثقل مصروفاتي اليومية عن كاهل أبي، ويا حبذا أن أتمكن في عونه، فأبي موظف متقاعد بالكاد يكفي مرتبه لمصروفات العائلة اليومية. وجدت ضالتي في مطعم من مطاعم كربلاء المقدسة المتناثرة في أزقتها القديمة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين. أبدأ يومي بالوقوف بين حرمي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، فأسلم عليهما وأذهب إلى محل عملي، وهكذا أنهي يومي. أعود إلى البيت منهكا متعبا، لكنني راض مستأنس مكتف بكد يميني، حتى عصفت بأسرتنا بلية زادت أوضاعها سوءا. أصيب أبي بسكتة دماغية جعلته قعيد الفراش، لا يتحرك إلا على الكرسي المتحرك. ضاعفت عملي وصرت أعمل ليلا ونهارا لكي لا تخلو يد أمي يوما من الصرف على علاج والدي، وصار همي الأول والأخير أن أرسم على محياه بسمة الرضا. حل شهر محرم الحرام وأيام إحياء ذكرى عاشوراء ومجالس سيد الشهداء، وصار أبي كالسمكة المرمية خارج النار يتقلب ويتلوى ويتضور. حن إلى أيام خدمته في الحسينية الكبيرة التي كان يخدم فيها في مثل هذه الأيام كالملايين من خدمة الإمام الحسين عليه السلام في المواكب والمجالس الحسينية. كان يعشق الخدمة في مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام، لا يتردد في تقديم أي خدمة تطلب منه من كنس وتنظيف وعمل في المطبخ إلى توزيع الشاي على الحضور. ومنذ أول ليلة ما إن عدت من العمل حتى أجلسته على كرسيه المتحرك وأخذته معي إلى الحسينية التي كان يخدم فيها، وهناك رأيت عينيه المغرورقتين بالدموع وهو يراقب الرجل الذي أخذ مكانه في توزيع الشاي على الحضور. وبعد دقائق تقدم نحونا رجل ستيني بهيبة حسينية أخاذة يحمل بيده صينية مليئة بفناجين الشاي، وقف بإزاء والدي فقبل رأسه وتمنى له السلامة والعافية من الله تعالى بحق الإمام الحسين عليه السلام، ثم قدم نحوي الصينية بعد التحية وقال: ما رأيك أن تأخذ دور أبيك في الخدمة في مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام؟ ستصيب بهذا أجرين عظيمين، أجر خدمة الإمام الحسين عليه السلام وأجر إدخال السرور في قلب أبيك. لم أتردد في قبول طلبه، بل وشكرته على هذه الفرصة، خصوصا بعد أن رأيت أبي يكاد يطير فرحا. خادم الإمام الحسين عليه السلام هو الخادم الوحيد في الدنيا الذي يعيش اعتزازا في النفس لا يعيشه الملوك. تعمل وتخدم وأنت تعيش وكأنك تخدم عند ملك يمتد ملكه مد الكوكب، متربعا سويداء القلوب، وراية ذكره ترفرف في كل سماء، عزة سماوية ربانية سرعان ما تسكن روح الخادم المنضوية إلى منظومة الخدمة الحسينية، فيعشقها ويبذل لها قواه وما يملك دون حساب، وتصغر في عينيه الدنيا وملكها. استغرقت في الخدمة في مجلس العزاء، وفي ليلة طال العمل في الحسينية إلى أذان الفجر، ولم أنم إلا بعد الصلاة. ألقيت نفسي على الفراش ونمت وكأني جثة هامدة، لم أستيقظ إلا في ساعة متأخرة من النهار. نهضت مضطربا مذعورا لأنني تأخرت عن العمل كثيرا. وجدت جوالي مطفئا فهرعت نحو محل عملي بسرعة، لكن وصلت متأخرا جدا، وحدث الذي كنت أخشاه، طردت من العمل. عدت إلى الدار مكسورا كئيبا، مررت من منطقة ما بين الحرمين وسلمت على الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، وعلى محياي ابتسامة المعاتب. دخلت البيت وما إن رآني أبي حتى قرأ في وجهي كل شيء. حزن أبي كثيرا لما حدث، لكن سرعان ما تبدد الحزن على محياه وراح يبتسم بابتسامة عميقة توحي بالأمل. قال: خذني يا ولدي إلى زيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. وهناك راح أبي يدعو ويبكي بصمت. في صحن الإمام الحسين عليه السلام لم تمضي ساعة من دخولنا المرقد الشريف، وإذا بوجه أبي يتهلل فرحا لرؤية شخص ما. التفت إلى الجهة التي ينظر إليها فوجدته هو الحاج أبو أنور الذي قدم لي أول صينية شاي وطلب مني العمل في خدمة مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام. لم أكن راضيا من أن يقص أبي على الرجل قصة فقداني لعملي، لكنه حسنا فعل. فأبو أنور التفت إلي بابتسامة وقورة دافئة، ربت على كتفي ثم قال: أقسم أنني كنت أقصد الخروج من باب لا يمر طريقها على هذه الجهة من المرقد الشريف. كنت حائرا من أمري، ما الذي جاء بي إلى هذه الجهة؟ لكن وبعد استماعي لقصتك من أبيك عرفت السبب. أنت شاب حسيني أصيل وتستحق كل الخير. غدا في الساعة 8 صباحا أنتظرك في مكتبي. اليوم وبعد مضي 5 سنوات من عملي في مكتب الحاج أبي أنور صاحب شركة بركة التجارية، أصبحت صهرة. لدي أفضل عمل بأفضل مرتب، وأعيش الرضا ولله الحمد في كل تفاصيل حياتي. حمدا لله على نعمة حب الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 262. عندما جاءه الحارث بن حوط قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال له عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمار. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. هذا الكلام في الحقيقة يرشدنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن على الإنسان المؤمن أن يكون بصيرا في المواقف الصعبة. في الإسلام لا توجد حيادية في المواقف. إذا كان هناك الحديث عن الصراع بين الحق والباطل كما يحصل اليوم في قضية فلسطين وغزة، فهو صراع بين الحق والباطل، صراع المسلمين المضطهدين والمظلومين من أهالي غزة في فلسطين، الإباء في فلسطين المؤمنة وفيما بين باطل الصهاينة الغزاة الذين جاءوا من كافة أصقاع العالم إلى أرض المقدسات والأنبياء، واحتلوا الأرض وهجروا أهلها بالملايين باستخدام القتل والتخريب والتدمير بشتى الوسائل الإجرامية، من طيارات حربية وصواريخ القتل الجماعي، ومدججين بكافة الأسلحة المدعومة هذا الكيان من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة. فهل يجوز لمسلم أن يقف مكتوف الأيدي ولم ينصر لا بالسلاح لا بالغذاء لا بالدعم اللوجستي ولا حتى باللسان أو القلب، ثم يدعي أنه من المسلمين؟ هيهات هيهات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يعطي درسا لكل الأجيال والأمة التي تسلك طريق الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن لا يسلط الله عليك من لا يرحمك، فالكل مكلفون ومسؤولون في الدفاع عن الحق، وإلا فإن حكم الباطل سيشمل الجميع ظلما ويحرق الأخضر واليابس معا. لذا كان خطاب علي لحارث بن حوط حيث سأله وهو في حيرة من أمره لما شاهده من كبار الصحابة كان يراهم حجة عليه في سلوكه، يخاطب الإمام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. يتحدث الإمام إلى أنه نظر إلى الأمور من منظور ضيق أو محدود، ولم ينظر إلى الأمور من منظور أوسع وأعلى. هذا يعني أنه كان ينظر إلى القضايا من زاوية ضيقة، مما جعله في حالة من الحيرة والتردد، وكأن القضية قضية شخص وقضية حق شخصي ونزاع من أجل مصالح ومنافع شخص أو سلطة يربحها أحد ويخسرها الآخر، وكأن الإمام لم يمثل الخلافة والإمامة في الخلق، وقد نسي هذا الإنسان أنها قضية حق وباطل، وإلا فإن الدنيا ومتعلقاتها لا تعادل ولا تسوى عند علي كما ذكر في كلمات مختلفة: دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أو لدنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها، وأقدر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمها، وأمر على فؤادي من حضلة من حنظلة يلوكها ذو سق، وإلى آخر هذه الكلمات. لذا فإنه يلفت انتباه حارث إلى أصل القضية، وهي أنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. يشير إلى أن حارث لم يتمكن من التعرف على الحقيقة، وبالتالي لم يستطع التعرف على الشخص الذي جاءه بالحق، كما أنه لم يتمكن من تمييز الباطل، مما جعله أيضا غير قادر على التعرف على الشخص الذي جاءه بالباطل. في الواقع أن هذا الكلام يحمل مضمون قوله سلام الله عليه سابقا: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالآس هو أن يعرف الإنسان الحق والباطل، وما هي الملاكات فيه، وما هي خصوصيات الحق والباطل ومواصفاتهما، بحيث كل من تلبس بها دخل في إطار الحق أو الباطل، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحق والباطل من خلال الأفراد، لأنك لا تحيط بمعرفة الإنسان من حيث صفاته الداخلية والخارجية وظروفه المختلفة. فأهمية النظر إلى الأمور من زوايا متعددة وفهمها بشكل شامل ضرورة المعرفة والوعي لفهم الحقائق والتمييز بين الحق والباطل. التحذير من التسرع في الأحكام وعدم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ بسبب نقص في الفهم أو الرؤية. باختصار، الإمام سلام الله عليه يشير إلى أهمية المعرفة والرؤية الشاملة في فهم الأمور، مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة ويجنب الإنسان من الحيرة والضياع. فهذا جانب وقع فيه الكثير. والأمر الآخر الأخذ بالقياس، فإني أعتزل مع سعيد بن المالك وعبد الله بن عمر. هذا قول حارث. يقول الإمام أن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. العبارة تعكس عن تقييم الإمام سلام الله عليه لموقف بعض الصحابة آنذاك، أن سعيد وعبد الله لم يقفا مع الحق في زمن الفتنة والاختلافات السياسية التي شهدها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله وسلم عليه. كانت هناك صراعات كبيرة حول الخلافة والسلطة، وكان يتوقع من الشخصيات البارزة مثل هؤلاء أن يدعموا الحق. أن هؤلاء لم يشاركوا في خذلان الباطل أو الظلم لأنهم لم يتخذوا موقفا قويا لدعم الحق أو مقاومة الباطل. من خلال هذا الكلام يمكن أن نستنتج أن الإمام عليه السلام كان ينتقد مواقف هؤلاء، حيث يرى أن الحياد في زمن الفتن ليس بموقف مشرف، بل يتطلب الأمر اتخاذ موقف واضح وصريح من القضايا المهمة. وبهذه الطريقة يعبر الإمام عن أهمية الالتزام بالمبادئ والوقوف مع الحق حتى في أوقات الفتنة. نعم، له قول سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أصلا هي هذه العبارة أيضا تدل لابد أن لا يكون الإنسان على حياد في مواقف الحق والباطل، كما هو الحال اليوم في عالم الإسلامي وما يحل على الأمة الإسلامية في فلسطين واليمن والسودان وكافة البقاع. والأحاديث الواردة عن المعصومين بهذا الخصوص كثيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلم يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول، وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل، لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول، وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل، والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذن وإليك مني الحب والصبر الجميل، وإذا مضيت فأنت باق، وإذا رجعت أنا الأصيل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدت.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن ما تتعرض له غزة عار على قادة البشرية سيسجله التاريخ. الاحتلال يواصل مجازره بغزة، وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن البلاد مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وقال إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية وأنها ترفض حيازة السلاح النووي. وأكد بزشكيان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا، وأضاف أن الضربات الإيرانية في عمق الأراضي المحتلة أسفرت عن خسائر كبيرة لا تزال تل أبيب تتكتم عليها. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن طلب تل أبيب وقف الحرب يعكس حجم ما واجهته، مضيفا أن إسرائيل أرادت تفكيك إيران وضرب النظام من الداخل عبر الفوضى لكنها فشلت. وأكد أن طهران تؤمن بالدبلوماسية والحوار ولن تستسلم أمام الضغوط والتهديدات. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال فعالية ثقافية أقيمت في العاصمة طهران إحياء لذكرى شهداء الثقافة والفن والإعلام خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة التي استمرت 12 يوما، أن إيران لن ترضخ للأعداء. للمزيد حول هذه الفعالية الثقافية إليكم التقرير التالي.
ملة إيران، إيران لن ترضخ للأعداء، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال فعالية ثقافية أقيمت في العاصمة طهران إحياء لذكرى شهداء الثقافة والفن والإعلام خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة التي استمرت 12 يوما، بحضور وزير الثقافة عباس صالحي ومجموعة من المسؤولين والفنانين والكتاب والأقليات الدينية.
إن الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون قوية ومستقلة، وإن الشعب الإيراني لا يرضخ للقوة العدوان كما لم يرضخ سابقا. الأعداء لا يريدون دولة في المنطقة تقف على قدميها وتصمد أمام الهيمنة، إنهم يريدون منا الاستسلام، لكن الشعب الإيراني لا يسمح بذلك.
مراسم الفعالية كانت صورة مصغرة من وحدة الشعب الإيراني في جميع الساحات.
وحدة الشعب الإيراني بكل أطيافه وأعراقه وتوجهاته السياسية ومع ثقل ديني متفاوت كانت حدثا عظيما، فمنذ أول يوم في الحرب وقف الشعب إلى جانب النظام والوطن.
خلال مراسم الفعالية التي حملت عنوان إيران إلى الأبد، تم تكريم عواء الشهداء أهل الفن والثقافة والإعلام.
قد حضر الجميع اليوم لإيصال رسالة إلى العالم، وهي أن إيران ستبقى إلى الأبد وأن صوت الحقيقة لا يمكن إسكاته.
الفعالية شهدت عروضا فنية وأدبية ودينية لعدد من رموز الثقافة والفن في إيران.
الفنانون في إيران يحبون وطنهم ويحبون محور المقاومة، ويتجلى هذا الحب في أعمالهم الفنية.
تمثل هذه الفعالية رمزا للتضامن الثقافي بين أبناء الشعب الإيراني كافة، بعد أن تعرضت البلاد لأعنف عدوان من قبل الأعداء الإسرائيليين والأمريكيين. إيران بتنوعها الثقافي تشكل لوحة فسيفساء عريقة عنوانها الوحدة والصمود، وتعزف على إيقاع واحد العزة والشموخ، شعبا وحكومة وقيادة، وهذا ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة.
أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني أنه في حال كرر الكيان الصهيوني خطأه مرة أخرى فإن عواقب وخيمة تنتظر هذا الكيان غير شرعي. وقال العميد علي رضا صباحي فرد إن منظومة الدفاع الجوي الإيراني من خلال التآزر والقيادة